Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الاثنين 6 من شهر 7 سنة 2020. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. وفاة 3 أشخاص وجرح أكثر من 35 في حادث حركة لموكب لجان مقاومة كاس في الطريق إلى نرتدي. لجان المقاومة بالعاصمة ومدن أخرى بالولايات تنظم وقفات احتجاجية تضامنا مع نرتدي، ووفد الحكومة يصل لمقر الاعتصام. إعفاء مدير الشرطة ونائبه وحمدوك يعين الفريق عز الدين الشيخ علي منصور مديرا عاما جديدا للشرطة. تجدد العنف القبلي بحلفة جديدة لليوم الثاني على التوالي، وإعلان اللجنة موسعة للتوافق على مسار الشرق وحل الخلافات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. عقد وفد من الحكومة الانتقالية يوم الأحد بمدينة نرتدي جلسات ولقاءات مع المعتصمين في المدينة في يومهم الثامن في مستهل زيارة الوفد الذي رأسه عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي برفقة وزراء العدل والإعلام والعمل والرعاية الاجتماعية. وقال وزير الإعلام عضو الوفد فيصل محمد صالح أن الوفد جاء لنرتدي للاستماع للمواطنين بقلب وذهن مفتوحين من أجل التوصل إلى حلول تستجيب للمطالب المشروعة لمواطني المنطقة. وأوضح أن الحكومة تنظر إلى هذا السلوك الحضاري الذي انتهجه مواطني المنطقة والمتمثل في الاعتصام السلمي كوسيلة لتحقيق المطالب بكثير من التقدير والإعجاب. وأضاف وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح في هذا الخصوص:
يعني هذه المناطق شهدت نزاعات مسلحة ونزاعات قبلية وغيره، ولكنهم اختاروا هذه الوسيلة. أنا أعتقد أنه ده فيه تقدم كبير جدا، فيه دلالة على ارتفاع الوعي، وعي للناس والوعي السياسي. اختاروا هذه الوسيلة المتحضرة، ومن واجب الحكومة أنها يعني تستجيب. المرة دي المسألة هي مختلفة جدا، يعني الحكومة عايزة سلوك أنه متى ما المواطن رفع صوته للطالب أي مطالب بعد الحكومة تسعى إليه وتستمع إليه وتشوف ما يمكن فعله. فنحن ذاهبين بهذه الرسالة أن نستمع بذهن مفتوح وبقلب مفتوح الأشياء الممكنة الاستجابة لها مباشرة. عندنا تعليمات بأنه ننفذها فورا ونستمعها. الأشياء بتحتاج إلى وقت بندرس كيفية تنفيذها.
من جهة ثانية تعرض موكب لجان المقاومة كاس إلى حادث مروري وهو في طريقه نحو اعتصام مدينة نرتدي أمس الأحد، وأدى الحادث إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة أكثر من 35 آخرين. من جهة أخرى وصل أمس إلى مقر الاعتصام بنرتدي قافلة من التأمين الصحي بولاية غربي دارفور لدعم عيادة الاعتصام. كما أعلنت الهيئة النقابية لأطباء السودان بالمملكة المتحدة التزامها بدعم العيادات الميدانية بميدان الاعتصام. نظمت لجان المقاومة بالخرطوم وأم درمان وبحري معه عدد من المنظمات والمبادرات أمس الأحد وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء بالخرطوم تضامنا مع اعتصام نرتدي الذي دخل يومه الثامن. وسلمت الجهات المشاركة في الوقفة الاحتجاجية مذكرة إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء مطالبة بحماية اعتصام نرتدي وتلبية مطالبه. وحمل المشاركون في الوقفة لافتات كلنا نرتدي والأمن والسلام حق، وأخرى تحمل مطالب اعتصام نرتدي، ورددوا هتافات وينو السلام وينو ويا عنصري ومغرور كل البلد دارفور. وأضاف أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية بعد تسليم المذكرة:
نحن رسلنا الرسالة وصلناها نيابة عنكم، لأننا نحن أنتو مطالب الخمسة المطالب المطلوبة، إنه كل الذين عاشوا فسادا في تلك المنطقة إزالتهم من وجه المجتمع هنالك، والاعتصام لن يتكرر. فضل الاعتصام بكل الطرق، حتى لو عطشوهم بالموية نحن ما بنقبلها، حتى لو إلا مطر تنزل، لكن يعطشوا واللي يفرتقوا الناس بعصاية ولا بأي هو ما بنقبلها أصلا. نحن سند لهم العالم كله.
من ناحية أخرى، انتظمت الواقفات التضامنية في أحياء الخرطوم وعدد من مدن الولايات والمعسكرات تضامنا مع مطالب اعتصام نرتته، حيث نفذت عشرات الواقفات التضامنية في ميدان الأهلية وبيت المال والثورات بأم درمان، إلى جانب صوبة غرب وأركويت والمعمورة والرياض والطائف والجريف والميشية بالخرطوم، وصوبة شرق كما انتظمت الواقفات الاحتجاجية في الفاشر ومدني وبورت السودان وهيا بولاية البحر الأحمر والقضارف وخشم القربة بولاية كسلة، إلى جانب مدينة تولوس ومعسكر أبو شوك. وحمل المشاركون في الواقفات لافتات تؤكد تضامنها مع اعتصام نرتتي وتطالب بالإسراع في تنفيذ مطالب المعتصمين. تجددت أعمال العنف القبلي بين النوبة والبني عامر يوم الأحد في مدينة حلفة الجديدة بولاية كسلة لليوم الثاني على التوالي، وسط إقلاق تام لسوق المدينة واستمرار حظر التجول الذي فرضته السلطات بعد الاشتباكات التي بدأت السبت وأدت لمقتل شخص وإصابة أكثر من 10 وحرق عشرات المنازل في أحياء الجمهورية وكادوغلي بحلفة. وكشف شهود عيان لراديو دبنجا عن انتشار أمني وعسكري كثيف في المدينة ووضع ارتكازات في مداخل المدينة وتفتيش جميع المركبات، وأشاروا إلى وصول تعزيزات للجيش من خشم القربة مساء السبت وأخرى لقوات الدعم السريع. وحملت لجان المقاومة في حلفة جديدة في بيان لها الوالي واللجنة الأمنية المسؤولية، وقالت أن انسحاب الجيش يوم السبت أدى إلى تدهور الوضع في حي الجمهورية وخروجه عن السيطرة، مما أدى لتخريب المنازل والمحلات، وأوضحت أن القوات النظامية رفضت التدخل في بداية المشكلة بسبب عدم صدور التعليمات وانتظار التعزيزات العسكرية. وناشدت لجان المقاومة جميع المواطنين بالتبرع بالدم لإنقاذ المصابين جراء الأحداث، وأضاف
ونعلن لكم أن حكومة الولاية بالجهة العسكرية والإدارية والأهلية قد سيطرت على الوضع تماما بعد وصول التعزيزات الإضافية من الفرقة 11 مشاة القربة ورئاسة الشرطة بالولاية، لتعظم مجهودات لجنة أمن محلية حلفة الجديدة والقيادات الإدارية والأهلية التي عملت على إخماد الفتنة في مهدها. إن الأخ الوالي المكلف يدير هذه الجهود ويتابعها لحظة بلحظة، ويدعو كل الأهل لتحكيم صوت العقل وعدم الالتفات للشائعات التي ربما تصدر من جهات ذات أغراض لا تصب في مصلحة الولاية ومواطنها.
أصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أمس قرارا بإعفاء مدير عام قوات الشرطة الفريق عادل أحمد بشائر ونائبه الفريق عثمان محمد يونس، وعين الفريق عز الدين الشيخ علي منصور مديرا عاما جديدا للشرطة. وقرار إعفاء مدير الشرطة ونائبه هو واحدة من 3 قرارات متوقعة هذا الأسبوع والأسبوع القادم، تشمل إجراء تغييرات واسعة النطاق في الشرطة وجهاز الأمن وهيكلتها، بالإضافة إلى إجراء تعديل وزاري بخروج عدد من الوزراء وتعيين الولاة المدنيين الذي طال انتظاره. أصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قرارا أمس بتكوين الآلية الوطنية للتنسيق مع البعثة الأممية يوني تماس وتعيين السفير عمر الشيخ في وظيفة المنسق الوطني. وكان مجلس الأمن الدولي أصدر الشهر الماضي قرارا بالإجماع بتشكيل بعثة سياسية في الخرطوم، مهمتها دعم المرحلة الانتقالية في السودان تحت مسمى يوني تامس لفترة أولية مدتها 12 شهرا. وطلب مجلس الأمن في القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أن يعين سريعا مبعوثا لرئاسة هذه البعثة الجديدة في السودان. أعلن عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليماني يوم الأحد أن شروع كافة أطراف التفاوض في وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق السلام، في وقت بشر ممثل وفد حركات الكفاح المسلح محمد بشير بالتوقيع على اتفاق السلام في القريب العاجل. في الأثناء قالت قوى الإجماع الوطني أن الاتفاق مع الجبهة الثورية يمثل خطوة متقدمة تمهد الطريق لسلام شامل يستوعب كافة مكونات قوى السلام. والمتأثرين بالحرب. وأكدت قوى الإجماع في بيان لها على ضرورة وأهمية مشاركة قوى السلام بكل مكوناتها بعد الوصول لاتفاق السلام في كل مفاصل السلطة الانتقالية كحق وواجب وليس محاصصة أو منحة من أي جهة. وشددت على ضرورة انخراط ممثلي الإجماع في المجلس القيادي لقوى الحرية والتغيير في الحوار الجاري مع الجبهة الثورية حول نسب المشاركة في المجلس التشريعي. وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك طلب يوم السبت من القادة العسكريون الاستمرار في حكم الولايات في عقاب استقالة الثلاثة منهم من الحكم، ولا يعرف على وجه التحديد ميقات إعلان الولاء المدنيين، لكن مصادر حكومية تحدثت عن أن الخطوة لن تتجاوز نهاية الأسبوع الحالي. أعلن بالخرطوم أمس عن تشكيل لجنة موسعة للتوافق على مسار الشرق وحل الخلافات الناتجة عن عدم التنسيق والتشاور حول المسار، وتضم اللجنة مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير والمجلس العالى لنظارات شرق السودان والمكونات السياسية وقطاعات مؤتمر البيجا. وجاء الإعلان عن هذه اللجنة بعد اجتماع عقد بالقصر الجمهوري أمس ضم عضو مجلس السيادة الفريق الكباشي والناظر محمد الأمين تروك ناظر عموم قبائل الحدندوة وموسى محمد أحمد رئيس جبهة الشرق. وقال الناظر محمد الأمين تروك في تصريح صحفي أن اللجنة ستعمل على وضع الأسس التي من شأنها أن تدفع عملية السلام في شرق السودان في الاتجاه الصحيح من خلال بناء توافق بين مكونات الشرق يضمن تحقيق السلام والاستقرار في البلاد عامة وفي شرق السودان بصورة خاصة. وقال أن تشكيل اللجنة يمثل أيضا خطوة أخرى مهمة من شأنها إحداث إجماع حول عملية السلام في الشرق من خلال إحكام التنسيق بين المكونات السياسية والاجتماعية يصب في النهاية في مصلحة السلام والاستقرار في البلاد. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية الأحد أن تسجيل 117 إصابة بفيروس كورونا بينها 4 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات في السودان إلى 9767 حالة والوفيات إلى 608 حالة وفاة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 4673 حالة تعافي. وأعلن الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية عضو مجلس السيادة صديق تاور أن السودان تضرر من الإقلاق الكلي بسبب تدابير الكورونا، وقال أن العودة إلى الحياة الطبيعية تتطلب خطط فعالة، وأقر بالتأثير السلبي لإجراءات الطوارئ الصحية لمكافحة الكورونا على دولاب العمل وحياة الناس في ظل ثقافة المجتمع غير المساندة للتصدي للوباء. وجاء كلام تاور خلال افتتاحه أمس لمركز العزل بمستشفى سوبا لمصابي الكورونا بتكلفة بلغت 120 مليون جنيه. وكانت لجنة الطوارئ الصحية بولاية الخرطوم دفعت بتوصية برفع الحظر تدريجيا بحيث يبدأ من 6 مساء وحتى 6 صباحا. دخل كوادر التأمين الصحي بالديون في ولاية النيل الأبيض في إضراب مفتوح للمطالبة بتحقيق حزمة من المطالب من بينها زيادة حصة الدواء الخاصة بمدينة الديوم، كما طالبوا بزيادة أجور العاملين في مؤسسات التأمين الصحي ومواساتها بالمقترح المرفوع من لجنة زيادة الأجور بالولاية. وشملت المطالب حل مشكلة المولدات ومعالجة ملف الانتداب، كما طالب العاملون الإسراع في حل مشكلة زيادة تسعيرة الخدمة الطبية للمراكز غير المباشرة. من جهة أخرى نفذت لجان مقاومة شبشة بالنيل الأبيض وقف احتجاجية أمس الأحد أمام محلية الديوم للمطالبة بحل مشكلة مياه الشرب وزيادة حصة الدقيق المدعوم ومشكلة ضعف التيار الكهربائي، إلى جانب المطالبة بنقل مكتب وحدة شبشة الإدارية إلى شبشة. كشف وزير الثروة الحيوانية ضوابط جديدة تمنع إرجاع بواخر صادر الماشية السودانية. وقال الوزير علم الدين بشر أن الوزارة منعت مغادرة أي شحنة صادر ماشية حية من الضأن تقل مناعتها عن 40%، إلى جانب الالتزام بإجراءات الحقن والتحجير في محجر واحد. وأعلن عن إنشاء معمل للصادرات في بورت سودان لضبط عمليات الصادر وإلزام المصدرين بتطعيم الماشية، بالإضافة إلى تحويل عمليات التحجير من أم درمان إلى محجر الكدر لضبطها مع تغيير كافة الإدارات في محجر أم درمان. وأكد الوزير أن الفترة الماضية شهدت إرجاع أكثر من 99 ألف راس من الماشية، وأوضح بأن 80% من البواخر التي أرجعت كان قد تم شحنها من محجر أم درمان، ونوح لوجود طلبات وصفها بالكبيرة من الخليج على الماشية السودانية خاصة السوق السعودي، وأشار إلى تصدير أكثر من 60 باخرة منذ مارس الماضي وحتى الآن بما يصل لأكثر من 500 ألف رأس، إلى جانب صادر الذبيح والإبل والأبقار التي يتم تصدير 20 ألف رأس منها يوميا. قال حزب البعث العربي الاشتراك الأصل أن الخبز التجاري الذي تم إعلانه بالخرطوم هو بداية لتحرير سعر الخبز. وأكد الحزب في بيان صادر عن لجنته الاقتصادية أن أي قرار باعتماد روشتة صندوق النقد الدولي وتطبيقها سيقود إلى زيادة أسعار جميع السلع بصورة كبيرة تزيد من أعباء المعيشة، ولن تجدي معها الترقيع بالدعم النقدي المباشر. وأكد أن هذا الاتجاه سيضع السلطة في مواجهة مباشرة مع الشعب ومع شعارات ثورته المجيدة. وجدد الحزب في بيان رفضه لما أسماه بسياسات التعبئة والرضوخ لشروط صندوق النقد الدولي بتحرير أسعار السلع الأساسية وتعويم قيمة الجنيه وتصفية القطاع العام. وأكد أن انعقاد المؤتمر الاقتصادي القومي ضرورة تاريخية تفرضها متطلبات المرحلة. وجدد الحزب في بيانه التأكيد على أهمية عودة الدولة لأداء وظيفتها الاجتماعية في توفير ودعم السلع والخدمات الأساسية. أكد السفير روبرت فان دين دول رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان أن السودان الجديد يختلف عن السودان المدرج في قائمة الإرهاب، وأن الاتحاد الأوروبي يبذل خسارة جهده لإخراج السودان الجديد من هذه القائمة. وجدد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان في مقابلة مع تلفزيون السودان دعم الاتحاد الأوروبي والتزام المجتمع الدولي للحكومة الانتقالية في السودان. وأعرب السفير روبرت عن تفاعله بشأن مستقبل السودان الديمقراطي والسلمي رغم التحديات الكبيرة، وأكد أن الدعم المالي للاتحاد الأوروبي سيصل على الفور. أعلن رسميا في الخرطوم أمس عن ميلاد حركة بلدنا وتدشين فعالياتها كقوة جديدة تساهم في مستقبل الديمقراطية بالبلاد. وقال جعفر خضر الحسن رئيس المجلس التنفيذي لحركة بلدنا أن الحركة عبارة عن مجموعة من نساء ورجال السودان على اختلاف ألوانهم وإثنياتهم وثقافاتهم وجذورهم ومعتقداتهم، تجمعهم الرغبة في العمل الوطني لإحداث تغيير اجتماعي وسياسي واقتصادي. وأوضح أن الحركة تدعو إلى بناء حركة جديدة تقود هذا التغيير قوامها التوافق بين مكونات المجتمع من مختلف المناطق الجغرافية والقطاعات الفئوية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني. وقال جعفر أن الحركة تهدف أيضا للوصول إلى السلام الاجتماعي المستدام بدءا من إعادة الحقوق المستلبة إلى أصحابها، تأسيسا على الاعتراف بالجرائم والمظالم التي ارتكبت في حق الوطن ومحاسبة مرتكبيها. وقال جعفر أن الحركة يمثل جزء منها الطلاب المحايدين والذين ناهضوا الإنقاذ منذ مجيئها وخاضت معها صراع شرس وقدمت في سبيل ذلك عدد من الشهداء. الخبر الأخير في النشرة: دشنت الإدارة العامة لمياه الريف بولاية شمال دارفور أمس العمل بثلاث محطات لمياه الشرب بمناطق سرفايا وبركة والتكيلات بريف الفاشر الغربي بتمويل مشترك من بعثة اليونامد والحكومة اليابانية بتكلفة بلغت 350 ألف دولار، وذلك لتوفير مياه الشرب الصالحة والنقية للإنسان والحيوان بمناطق العودة الطوعية. وأوضح مدير الإدارة العامة لمياه الريف بالولاية محمد آدم أن محطة مياه تكيلات تم إنشاءها بدعم من اليونامت وهي تعمل بماكينة ديزل تعمل بالطاقة الشمسية، بينما تم إعادة تأهيل محطتي سرفايا وبركة بدعم من اليابان وتنفيذ من منظمة الهجرة. وأوضح أن المستفيدين من خدمات المياه في المناطق الثلاثة أكثر من 19 ألف نسمة. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
ننوه مستمعينا الكرام بأنهم
وابتداء من يوم الأحد 29 من شهر 3 الجاري، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات الجديدة 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرير 25 بزبزبة مقدارها 11650، و19 بزبزبة مقدارها 15550.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
عزيزي لدينا نرجو أن يكون الجميع البيت أجنيتكم حافظوا وأروحاتكم حافظوا، وسكن لدى من الحكومة أعرضتوا وقال لرؤدي بكل سلوكم بيت الحل فالبودينا في حد يعني.
يا قوام أن الجوتا ميزانني بتجباتو ما جنين بات ما جنين ما جنين تأني ده أيام كده أيام أنا لكم مزنا تكين جدا سوسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، كلنا حرين ومن حقك أن تختار، وإذا اخترت فاختر أن تبغى بالبيت.
إذا يوني مو مش ما سونا يا رون جلا جاهلون جلا جاهلوك نجلا وا كسكنا إمرد هاي باي كابانا حسابك نهيدينا إمرد ويه أنا كورونا بيني وطن هو بيتكسى هاي باي كابانا إجويوك نسا
هذام ده ما رامو هسا مو ما دو ما دي ده دو جه ما قاعد ينيوني أجا ده تهمي نفسي ما جا أنا قال أنا ما جا أنا قال ما جا أنا سودان ينيم أجا ده وانصنا ما جا عشان أجا تهمي نفسي ما جا
عشان أولاد وأولادي وكل عزيز علينا خليك في البيت.
عربنا في كل مكان، آلاف الناس ماتوا بالمرض، فعشان سودان يكون خالي من حمى الكورونا وعشان عيالي وعيالكم لابد أن نلتزم في البيوت.
أيوة نوقفتي غفلت تماما إن هذي ضروري غير نوركوها إن شاء الله ينبلاها سوكي سامن إن شاء الله بلادي سامن إن شاء الله.
आज की कोरोना की परिस्थिति को आप सब कुछ जानते हैं, उसके खराब असर से निपटने के लिए आप सब लोग घर पे रहिए और सलामत रहिए। प्लीज 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 स्टे एट होम एंड बी सेफ। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।
علقتكم لصالح السودان ونستطو بليز دينيتكم في البيت
عشان سوداننا بدون مرض بدون كورونا خليكم في البيت.
حبايبنا الواجه في مشكلة وضع خطير، عشان نكافح سوا خليك في البيت. عليكم والله خليكم في البيت.
تلزم بيتك تلزم بيتك، ومن أجل أولادي وأولادك تلزم بيتك تلزم بيتك.
رجاء ساعدنا خليك في البيت.
وصية لكم أقعدوا في البيت.
دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
اليوم بيسعدنا أن نستضيف الدكتور حامد علي، أحد قادة المجتمع المدني في السودان وفي دارفور بشكل عام، عشان يحكي لنا دور منظمات المجتمع المدني في عملية العدالة الانتقالية، دور محوري وأساسي. ما هي المشاكل التي تواجه منظمات المجتمع المدني في أداء دور الأساسي في عملية العدالة الانتقالية والانتقال السياسي في السودان؟ عن الدور المتوقع إن منظمات المجتمع المدني تلعب في عملية العدالة الانتقالية في السودان. فأهلا ومرحب بك الأستاذ حامد علي في راديو دبنجا.
شكرا جزيلا أستاذ الجزولي، وسعيد يعني بهذا اللقاء. حقيقة المجتمع المدني كمفهوم يعني هو شكل من أشكال العقد الاجتماعي الجديد ما بين الناس، على أساس إنه الناس أو الإنسان كفرد هو كيان قانوني قائم بذاته، وبالتالي من حقه إنه ينظم نفسه ومع الآخرين عشان ما يقدر يقدم خدمات سواء كان لنفسه أو للآخرين بشكل طوعي تلقائي. منظمات المجتمع المدني طبعا معروفة، هي ما تابعة لحكومات، ما تابعة لحزب سياسي، ما عندها أيديولوجية معينة تابعة لها، إنما قائمة على مفهوم قيمي وأخلاقي لخدمة الناس أو ليه. وعنده طبعا تاريخ قديم يعني موجود في كل المجتمعات الإنسانية، لكن مسمياتها بقت مختلفة. المجتمع المدني ده كان بيتمثل في الجمعيات الخيرية على سبيل المثال، الروابط الأسرية أو غيرها، في النقابات الفئوية زي العمال المزارعين وما إلى ذلك، هم ما حكوميين يعني، الروابط النوعية زي المرأة والشباب على أساس إنه دارين يطوروا مثل أنفسهم ويطالبوا بحقوقهم، منظمات جهوية بتطالب بعدالة اجتماعية، يعني منظمات بتاعت سموها غير الحكومية NGOs، دي كلها تجمعات شكلت المجتمع ما يسمى بالمجتمع المدني، وبالتالي تطورت الفكرة وجاءت الحقيقة الحتة دي من المجتمعات الأساسا الديمقراطية، لأن المجتمع المدني في طبيعته ومفهومه الحالي مربوط ربط جدلي وعضوي بالديمقراطية، ولذلك ما بتلقاها موجودة وفاعلة في المجتمعات اللي فيها أنظمة سلطوية بشكل أو بآخر أو دكتاتوريات، وإلا تكون في إطار نضال مستمر على أساس إنه تقدر تحقق ذاتها وتحقق أهدافها اللي هي عايزة في أنه الناس يعيشوا في سلام ويعيشوا في أمان في ظل المجتمعات أو الأنظمة اللي تكون قامعة. ده دور المجتمع المدني.
كويس، كسودانيين ممكن نتوقع ياتي دور من منظمات المجتمع المدني الممكن تلعبوا في عملية العدالة الانتقالية في الفترة القادمة.
وفي حالة وجود مجتمع مدني أو منظمات مجتمع مدني قوية، هتكون هي دي مسؤوليتها الأساسية قبل مسؤولية أي جهة تانية. لكن نتيجة للضعف البنيوي في تكوين منظمات المجتمع المدني في السودان عموما وفي مناطق الأزمات اللي محتاجة فعلا لعمليات العدالة الانتقالية، في ضعف ومحتاج فعلا لدعم ومحتاج فعلا لوقفة، لكن الدور الأساسي المفروض تكون لها إذا ما نظرنا لأهدافها العامة كمنظمات بتاعت المجتمع المدني، ما مرتبطة بشيء سياسي ولا شيء أيديولوجي ولا شيء إثني ولا شيء إقصائي، وإنما نظرة لكل الناس كمواطنين. إذن ده الدور الأساسي ده أولا.
طيب المشاكل شنو هي المشاكل شنو ممكن
منظمات
توضح لنا المشاكل الممكن المجتمع المدني السوداني بواجهها؟
المجتمع المدني السوداني جاء في الواقع من حاضنة لحد كبير ممكن أقول سياسية. لا، لما أتكلم عن المجتمع المدني السوداني بشكل الحس الموجود، بمعنى إنه لما برزت منظمات بتاعت مجتمع مدني في شكل نقابات بتاعت عمال، نقابات بتاعت مزارعين، وبكرر إنه المجتمع المدني أو منظمات المجتمع المدني مهما كان سميتها هو تجمع لكل هذه المكونات، النقابات والروابط وإلى الآخر يعني. دي كلها لما ظهرت بشكل أو بآخر تحت أغطية أحيانا سياسية. يعني أديك على سبيل المثال، لما قامت نقابات العمال ونقابات المزارعين ودأ بصوت لها كل العمال والمزارعين وبكونوا نقابتهم بشكل تلقائي وحر، لكن بتجد إنه القيادات لأنه هي بشكل أو بآخر منتمية حزبيا، يعني اتحادات النقابات العمال ظلت في هيمنة الحزب الشيوعي على سبيل المثال، رغم الدور الإيجابي اللي عبوه خلينا نعترف يعني نقابات العمال ظلوا كذلك. يعني لما يجي القائد على العمال أو مزارعين هو بيمشي طوالي منتمي لحزب، ما بيقعد كمجتمع مدني، لأنه أصلا المجتمع المدني ما بيشترك في سلطة، المجتمع المدني ما بيشترك في 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 حكومة كحكومة، إنما بيكون مؤثر ما سياسيين أو بيشتغلوا بالسياسة، وإنما بالسياسات، يوجه السياسات لمصلحة الناس، لمعالجة قضاياهم، لمراقبة الحكومة في أن لا ترتكب انتهاكات في حق الناس، وبتقيف مع الضعاف ومع الناس المظالمين في قضاياهم دي، وبتدعم هذا الموقف. لكن وجود النائب شكله البعد الحزبي أحيانا والأيديولوجي، وبعد ذلك الإسلاميين برضو وظفوا نفس القصة، يعني كان اتحاد شباب الشباب السوداني منتمي سياسيا لليسار، يجي الاتحاد الوطني يكون تابع لمثل الجماعات الإسلامية، يجي اتحاد شباب السودان يكون تابع للاتحاد الاشتراكي. لاحظت هنا التكوينات كيف ظلت بشكل أو بآخر مؤدلجة في الوقت اللي في طبيعة المجتمع المدني ما مفترض يكون مؤدلج على الإطلاق، بل بتمشي لأكثر من كده. لما الناس يروا إنه فيك مكونات بتاخد الطابع ده، ناس القبيلة برضو بيعملوا، الشباب بتاع روابط القبائل بيعملوا رابطة أبناء القبيلة الفلانية وواء إلى الآخر، لكن المجتمع المدني في بعده الحضاري وبعده الديمقراطي إنه يتجاوز كل هذه الانتماءات الأيديولوجية والانتماءات سواء كانت عرقية ولا سواء كانت سياسية ولا سواء كان whatsoever، على أساس أنه ينكب في الجانب الإنساني وممكن يكون الوطني بالتأكيد، ولو أنه طبيعة منظمات المجتمع المدني هي في الواقع بتكون حتى عالمية، يعني حتى في القضايا العالمية منظمات المجتمع المدني بتتعامل. كنا لاحظنا في أزماتنا المرض منظمات كثيرة جدا كانت بتجي وتشتغل على الأرض عشان متقيف مع الناس، وهي منظمات تحت مجتمع مدني إنساني. دي الأبعاد اللي بننظر لها، إذا بننظر للإنسان في بعده الإنساني وليس في بعده أو البشري أو الآدمي، وليس في أيديولوجيته أو قبيلته أو لونه أو إلى الآخر يعني.
طيب البعد السياسي والقبلي والعرقي أو الجهوي اللي أنت سميته، ده أثر قدر شنو على منظمات المجتمع المدني؟ يعني ده أثر قدر شنو على فاعلية المجتمع المدني؟
والله أثر ما في اثنين ثلاثة. أنا ما بقول إنه المجتمع المدني ما لعب دور، لكن الدور اللي كان مفترض تلعبه منظمات المجتمع المدني كان دور أكبر مما هو موجود الآن، لكن في عدة أسباب حقيقة وعوامل أدت للفشل، بجانب التكوين يعني الضعف البنيوي أحيانا في المكونات ذاتها، لأنه منظمات المجتمع المدني في العالم الثالث معتمدة في الأساس تكاد تكون على المنظمات الدولية، الوكالات الدولية في دعمها، وعلى المنظمات الشبيهة في الدول الغنية على أساس أنه بتدفع، وعملية الدعم وبقت في وزارات في داخل الحكومات الغربية والديمقراطية على أساس أنه مهمة الأساسية دعم مثل هذه المنظمات، وزارات زي وزارات التعاون الدولي في الدول المعنية دي. واحدة من المشاكل إنه المنظمات دي قامت في الحضر أكثر، وبقى وجودها مناداتها يعني التأثير بتاعهم بقى مدفوع، يعني الجانب التطوعي فيه بقى قليل إلا اسما، ولذلك بدأت تشتغل فقط في مناطق وفي أهداف معينة. في منظمات جنوين اشتغلت دور يعني ممتاز جدا كNGOs كمنظمات طوعية إنسانية، وده طبعا دورها أقل من لما يتكلم عن منظمات المجتمع المدني اللي بيشتغل بالسياسات، بمعنى إنه بتنتقد السياسات حتى بتاعت الحكومة، زي حاليا المبادرة المجتمع المدني أو بعض المنظمات الكبيرة زي كانت موجودة زي الكونفدرالية والمسميات اللي كان عندهم دور ما نقدر الكونكون، وكان دور إيجابي، لكن عندها ضعف بنيوي لأنها تكونت في الحضر من أنها تفهم ديناميكيات الأزمة الموجودة في مناطق المظالم التاريخية، والأدت للتضحيات أو للانتهاكات العظيمة اللي طلبت في النهاية أن تكون في عدالة انتقالية. قليلين من المنظمات اللي عندها الفهم ده عشان ما تقدر تلعب دور، عشان أنت ما تيجي وتكون جانب بتاع لاعب في مفهوم العدالة الانتقالية بالبعد المطروح دوليا والموجود في المجتمعات ذاتها، لأن الأزمة دي لما جات ما جات باختيار المجتمعات، جاءت بسياسات وبرامج حكومية. يعني الأزمة الحاصلة حسنا في المناطق اللي بنتكلم عنها ودائرة معالجات عبر عدالة انتقالية هي في الواقع ما أزمة المجتمعات دي، أزمة المركز هي اللي خلقت هذه الأزمات في الداخل، لأن استصرخت كيانات إثنية معينة ضد كيانات أخرى اصطدمت في بيناتها وكانت متعايشة في فيها. إذن معرفة حتى ومعرفة أبعادها بيكون عنصر أساسي جدا في المعالجات. ده بجانب موائمة المفاهيم والقوانين اللي بتحكم العدالة الانتقالية على الصعيد الدولي والمفاهيم بتاعت العدالة الانتقالية بمفهومة في مناطق المناطق التقليدية ذاتها اللي ما نسمها بالجوديات والراكوبة وما إلى ذلك. الشيء الأساسي هو الدعم إدارات أسميها التقليدية، أنا ما بقول الأهلية، التقليدية الموجودة، لأنها دائما هي حريصة على أنه تتعافى وتمارس حياتها من جديد بشكل أقوى عما كان عليه في السابق. ودي الحتة اللي مفترض منظمات المجتمع المدني والجهات الأخرى تقوم بها. ما بثق أنا كثير في العمل السياسي، لأن السياسيين بيسعوا إلى كسب فئات قد يكون فئات أخرى، خاصة في بلد زي السودان بتجد أنه أحزاب سياسية أحيانا قائمة على إثنيات أو على مفهوم إثني، بقى سميه عربي ولا سميه أفريقي ولا سميه إسلامي حتى، لأنه كل المفاهيم دي متناقضة مع المجتمع، مفاهيم المجتمع المدني اللي ما بتشتغل بهذه الأبعاد.
الدور، هل ممكن نتوقع دور فاعل وقوي من منظمات المجتمع المدني في العملية بتاعت العدالة الانتقالية؟
بالتأكيد متوقع وموجود. المجتمع المدني موجود على الأرض فيما يختص بالعدالة الانتقالية، في منظمات موجودة في المجال ده، ما في 2-3. وأذكر على سبيل المثال وليس نايم، منظمة زي منظمة الجودية ظلت شغالة لها قريبا أكثر من 10-15 سنة على الأرض في دارفور، لكن ما حتقدر تصل أو تحقق عدالة انتقالية إلا بمفهوم التقليد اللي هو مفهوم الجودية. وبعد ده كل السلطات المحلية طبعا المرتبطة بالسياسات بتاعت المركز بتجهد كل ما ممكن تقوم به المنظمات دي، لأنه في الأساس الحكومة دائرة تحافظ على الأزمة مستمرة وليست أن تصل إلى حلول نهائية وتعافي، وإنما الكونفليكت يكون موجود. يا أمر يمكن ما بحتاج أشرح فيه كثير، ما بين المكونات الحسة اصطدمت ما بإرادته وإنما تحقيقا لسياسات الدولة. فأنا أفتكر إن الدور حيكون موجود، خاصة إذا ما الحكومة الانتقالية وعت لهذا الأمر ويكفت في شراكة حقيقية مع المنظمات الموجودة، لأنه ما كان في شراكة بين منظمات المجتمع المدني الجنوين الموجودة، لأنها كانت معادية وطبيعة أن تكون معادية للحكومة الفاتت. أنا بتكلم عن أنه اضطرت بعض المنظمات زي مبادرة المجتمع المدني أنها تكون في شراكة أو تحالف مع قوة سياسية وحتى مع حركات مسلحة على أساس أنه تحقق شكل من أشكال السلام وتعالج الأزمة بتاعت الملايين من النازحين والناجئين على أساس إنه يرجعوا لديارهم، مع إنه ليس من الطبيعي تحالف بين حركات تحمل سلاح وأحزاب سياسية عندها فكرة أيديولوجي ومنظمات مجتمع مدني. قد يكون في شكل من أشكال الشراكة، لكن هذا التحالف نجح كشيء مرحلي في إسقاط النظام الدكتاتوري السابق، وبقينا في مرحلة انتقالية أعتقد كل الناس بعد كده بيشتغلوا بالدور. الأحزاب السياسية بتسعى مع الحركات المسلحة إنه يصل للسلام، يصل للاتفاق، ويصل للسلطة، لكن منظمات المجتمع المدني بتواصل في بناء الدمار الحصل في المجتمعات دي على أساس إنه تحصل معافاة ومصالحات وتعاد اللحمة بتاعت المجتمعات دي، حتى وإنه تستطيع أن تتعايش وتتجاوز الأزمة وتحول الطاقة السلبية اللي كانت موجودة في شكل السلاح وحروبات إلى طاقة إيجابية منتجة، لأنه الموارد ذاتها اتدمرت بشكل فظيع جدا إذا ما قدرنا عدنا ترتيبها. وده جزء أساسي من شغل المجتمع المدني اللي هي مسائل الموارد، موارد الأرض والحفاظ عليها والاستدامة. وبركز على كلمة الاستدامة، لأنه ده الأمر اللي بيخلي إنه في المرحلة الجاي في مراحل المصالحات والتعافي اللي بيحصل إنه كيف يتم الاستفادة الجميع من هذه الموارد وليس الصراع عليها. ودي قضية حتواجه الناس هم في علاقاتهم ومعالجاتهم في العدالة الانتقالية للأزمة المجتمعية الموجودة.
بالكلام اللي قلته عن منظمة المجتمع المدني في السودان، هل عندها إمكانية في إنها تنزل على أرض الواقع يحصل مسألة بتاعت الانجيجمين مع المنظمات مع المجتمع نفسه وتقوية المجتمع نفسه في إنه يقدر يمثل روحه بتمثيل فعال في العملية بتاعت العدالة الانتقالية والعملية بتاعت التغيير نفسها أو الانتقال نفسه؟ هل الدور ده متوقع من منظمات المجتمع المدني في السودان إن ممكن تلعبوا بشكل قوي وبشكل فعال؟
بالتأكيد مدى الفعالية بتوقف على مدى الدعم اللي يجده. في الفترة المضت ظهرت كثير من المنظمات بتاعت المجتمع المدني حتى في أوساط المناطق اللي فيها المشاكل، يعني المنظمات مثلا بتاع النازحين واللاجئين الموجودين على الأرض هم جزء من المجتمع المدني، التكوينات المرأة وإلى الآخر هم جزء من المجتمع المدني، بحتاجوا لعناية خاصة على أساس أنه يلعب الدور، لأنه من خلال الممارسات والعمل اللي قاموا في خلال وجودهم وترتيبهم لأنفسهم ولهناتهم بيقوا فعلا منظمات مهتمة بهذا الأمر ومهتمة في أنه يعالجوا قضاياهم. بمعنى آخر أنت ما محتاج تجيب ناس حتى من خارج المنطقة على أساس أنه يلعب دور، إلا كفاسيليتيتورز كناس مسهلين للأمر وناس يساهموا في الكاباسيتي بيلدينج في بناء قدراتهم للعمل والتنظيم والإدارة في المرحلة الجاية. لكن ما معنى في منظمة من الخرطوم بتجي اسمها منظمة مجتمع مدني بتعالج أزمة موجودة هناك، ديل الأزمة بعيدوها الناس الموجودين على الأرض، بل توجيه اللي ممكن يقدم لهم، وده الدور اللي ممكن يقوم به المنظمات الحضرية الموجودة في الخرطوم، لأنه الأدوات بتاعت الإدارة والتنظيم وإلى الآخر عندهم ربما بشكل أفضل. لكن برضو الملاحظ إنه في السنوات 15 أو 18 مما قامت الأزمة في السودان، يعني الناس على الأرض اكتسبوا قدرات واسعة جدا، ويمكن تكون لاحظنا حاليا المسيرات والحاجات اللي بدت في مناطق وبين النازحين في أنه عايزين معالجات. فالإجابة بالتأكيد ممكن، وممكن المجتمع المدني يلعب دور قوي جدا في الحتة دي، لأنه ما حيخلوا فقط العمد والشراتي والقضاء حتى وإن كانوا موجودين لمعالجة الأمر ده. الهتاف بتاع أنه المحاكمات وإلى الآخر ده يمكن تم النقاش حوله كثير على أساس أنه المحاكمات الجزائية تكون للناس الخططوا وارتكبوا بشكل مباشر لهذه الانتهاكات الجسيمة والجسيمة جدا، لكن الملايين من الناس محتاجين لآلاف من الأفراد موزع في منظمات مجتمع مدني عشان ما يقدروا يلعبوا دورهم المنوط بهم في عملية المعافاة والمعالجات. وأنا أعتقد أنه في برنامجك الناجح تناولت أنت جوانب كثيرة، وتناولوا المقدمين للبرنامج معك الكثير من المسائل المتعلقة بطبيعة العدالة الانتقالية. فموجود القدرات على المجتمع المدني موجود بشكل قوي جدا على الأرض، وممكن يلعب الدور، توقف بس على تنظيم الشراكة، لأن المجتمع المدني الدور الأساسي له بيقوم على الشراكة ما بين المواطنين وبين السلطات للوصول لمعالجات قضاياهم، سواء كانت عبر عدالة انتقالية أو عبر حتى المسائل الأخرى في الحياة اليومية، يعني لأنه مسألة التنمية والبيئة والمسائل دي كلها محتاجة لتضافر الجهود من الجميع للوصول لها.
حاجة أخيرة، يعني أنت بتفتكر أنه الخطوة الآنية الآن المفترض المنظمات المجتمع المدني تقوم بها، يعني بتفتكر يعني خطوة مهمة منظمات المجتمع المدني مفترض تتخذها في الوقت الراهن عشان تساعد في مسألة العملية عملية العدالة الانتقالية؟
تستمر وتدخل في الشراكات مع الجهات المعنية بالعدالة الانتقالية، سواء كان الناس الموجودين على الأرض. أنت قادر تتصور أنه لما نبدأ في التفاهم ما بين الكيانات المتصارعة عشان ما نصل للعدالة الانتقالية حيكون بين منه ومنه؟ أنت محتاج لقيادات من المجتمع المدني من الطرفين على أساس إنه كل واحد يكون ماشي قصاد الثاني حتى وإنه يصلوا للشيء هم هاتفين له، ما بكون صعب على الإطلاق. مما تخرج الدولة نظمت أو الحكومة نظمت وخططت للأزمة وبقت بعيدة والناس بيطالبوا بمحاكمتها، بقى الأمر سهل في الوصول إلى العدالة الانتقالية وتحقيقها. معروف القاعدة الأساسية إنه متى ما ترك الناس لوحدهم هم يرغبوا أن يعيشوا في سلام ويتعايشوا فعلا بشكل سلمي. إذا ما قدموا لهم أقل قدر من المساعدات بقى الدولية ولا من الدولة ولا إلى الآخر، بيكونوا أكثر رغبة في أنه يتعايشوا في سلام وفي محبة. يبقى الأمر متاح الآن للجميع أنه يقوم بالدور ده، والمنظمات موجودة والبيحملوا الخير كل الناس الحمد لله هم مجتمع مدني بشكل أو بآخر، وما تتوقع إنه فقط منظمات معينة بالاسم تجي إلى الأرض. أدي مثال آخر، حاليا الهتافات الموجودة مثلا في 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 المناطق الحضرية، الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية. أنا بعتقد إنه ده أمر مربوط بحتة معينة وكانت معينة ما الشيء الآن إحنا نسعى له في العدالة الانتقالية، في شكل من أشكال الشفافية لابد من أن تكون موجودة. قبول الدية ما معنى قبول مذل ولا إهانة، وإنما وصول أو تجاوز للأزمة، مساعدة الطرف الآخر في أن يواصل حياته بشكل أفضل. وبالتالي أمر معمول به سواء كان على الصعيد الحضاري المدني ولا الديني ولا غيره. فأحنا بعتقد أنه الدور حيكون كبير جدا، وأنا متأكد أنه الحكومة الانتقالية بتكون واعية لهذا الأمر، والمجتمعات المدنية سواء كان على الأرض في شكل المنظمات القاعدية اللي هو CBOs الموجودة كبيرة على صعيد الوطن الفيدرالي، حيلعب دور ملموس بهم متى ما تم تحقيق السلام أو اتفاقية السلام. تحقيق السلام is a process، والناس ممكن ينطلقوا في أنه يصل إلى مرحلة المعافاة وما إلى ذلك. الشيء اللي بركز عليه مسألة الشفافية، الشفافية يعني بكل أبعادها، وأنا أخذها بشكل المبسط جدا في مجتمعنا الموجود في مناطق الحضر وما إلى ذلك، بعد مرات بتكون مخزية شوية ومخزلة. يعني المسميات الحسة وجدت كعرب وزرقة أو بتلقى في منظمة بتاع مجتمع مدني أو غيره يكون عنده برنامج بيوم للطفل، ده شيء جميل إنه نهتم بالأطفال، لكن بتصدم، بتكون صدمة حقيقية لما تلقى يوم الطفل العربي، أمر صادم. أنا دار أقوله إنه عملية الشفافية والحساسية في معالجة القضايا المجتمعية في إطار المجتمعات المتنوعة على كيانات المجتمع المدني والدولة إنها تهتم بها. يعني أنا كنت بنتقد حتى الأسبوع العربي للمرور، أنا ما شايف محتاجين لأي تسمية إثنية في بلد زي السودان. حياة زي دي موجودة كثيرة في مجتمعاتنا، وخاصة في المناطق الحضرية الما متفهمة للأزمة، ووسط الثقافة الحضرية السائدة دلوقتي اللي هي بعض مرات يعني للأسف بتكون بقايا علاقات الرق وما إلى ذلك من المسميات المهينة. يعني أعتقد أمامنا فرصة تاريخية لمعالجة قضايانا ولخلق وجدان وطني مشترك واحد نبعد عنه الإقصاء والتمييز المجتمعي سواء كان نوعي ولا غير. يعني
تشكر كثير.
العفو، شكرا لك.
أعزائي المستمعين، ده كان الدكتور حامد علي بحكي عن دور منظمات المجتمع المدني في عملية العدالة الانتقالية والتوقعات التي يمكن أن نتوقعها من منظمات المجتمع المدني في عملية العدالة الانتقالية والانتقال السياسي في السودان. أعزائي المستمعين، إلى هنا يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة في موضوع العدالة الانتقالية. أقعدوا بعافية وسلام.
Arah marga, arah marga.
Radio Dabanga.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. وفاة 3 أشخاص وجرح أكثر من 35 في حادث حركة لموكب لجان مقاومة كاس في الطريق إلى نيرتيتي. لجان المقاومة بالعاصمة ومدن أخرى بالولايات تنظم وقفات احتجاجية تضامنا مع نيرتيتي ووفد الحكومة يصل لمقر الاعتصام. إعفاء مدير الشرطة ونائبه وحمدوك يعين الفريق عز الدين الشيخ على منصور مديرا عاما جديدا للشرطة. تجدد العنف القبلي بحلفة جديدة لليوم الثاني على التوالي وإعلان عن لجنة موسعة للتوافق على مسار الشرق وحل الخلافات. عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان يعلن عن وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق السلام، ومحمد بشير عضو الجبهة الثورية يقول التوقيع على الاتفاق في القريب العاجل. لجنة موسعة بمشاركة مجلس السيادة والوزراء والحرية والتغيير بجانب قيادات البجا ومجالس النظار للتوافق على مسار الشرق وحل الخلافات الناتجة عن عدم التنسيق والتشاور حول المسار.
وزارة الصحة الاتحادية تعلن عن تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 4 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 9767 والوفيات إلى 608 والتعافي إلى 4673 حالة. كوادر التأمين الصحي بالدويم تدخل في إضراب مفتوح للمطالبة بتحقيق حزمة من المطالب، من بينها زيادة حصة الدواء.
وزير الثروة الحيوانية يكشف عن ضوابط جديدة تمنع إرجاع بواخر صادر الماشية السودانية، ويقول الوزارة ستمنع مقادرة أي شحنات تقل مناعتها عن 40% بجانب الالتزام بإجراءات الحقن والتحجير في محجر واحد. حزب البحث العربي الاشتراكي الأصلي يقول الخبز التجاري الذي تم إعلانه بالخرطوم هو بداية لتحرير سعر الخبز، ويؤكد أي قرار سيتم باعتماد روشتة صندوق النقد الدولي سيقود إلى زيادة أسعار جميع السلع بصورة كبيرة تزيد من أعباء المعيشة.
السفير روبرت فان دول رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان يؤكد أن السودان الجديد يختلف عن السودان المدرج في قائمة الإرهاب، ويقول الاتحاد الأوروبي يبذل قصارى جهده لإخراجه من هذه القائمة. حركة جديدة في الخرطوم تسمى بلدنا تعلن تدشين فعالياتها كقوة جديدة تساهم في مستقبل الديمقراطية. الإدارة العامة لمياه الريف بولاية شمال دارفور تدشن العمل بثلاث محطات لمياه الشرب بمناطق سرفايا وبركة وتكيلات بريف الفاشر الغربي بتمويل مشترك من بعثة اليوناميد والحكومة اليابانية بتكلفة بلغت 350 ألف دولار. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.